الحمد لله رب العالمين، إن لله رجالا عظماء أولياء، فمن عادى أولياء الله فقد عاد الله، ومن عاد الله فإن الله سيمحقه ويسحقه وهو على كل شيء قدير. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، إذا أحب الله عبدا من عباده، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. اللهم كن معنا يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا كفوء له، ولا مثيل له، وأشهد أن نبينا ورسولنا، وأن قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله، هو المربي الأعظم للعظماء، للأولياء، للواصلين إلى يوم القيامة. لقد اتخذ قراره بالخروج إلى تبوك لمواجهة جيش الروم الطاغي والمعتدي والمجرم، وأعطى أوامره إلى الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه ليحل مكانه في المدينة المنورة كإمام للمسلمين ومرشد، ويصلي بالمسلمين في غيبة النبي محمد. ولكن المنافقين كعادتهم، إذا جاهدت قالوا عنك بأنك متهور، وإذا تخليت عن الجهاد قالوا عنك أنك متقاعس. هكذا، إذا أنفقت قالوا إنك تنفق رياء، وإذا أمسكت قالوا إنك من البخلاء. الصالحون دائما لا يتخلصون من ألسنة المنافقين، ولذلك فإنهم أخذوا يغمزون ويلمزون على البطل العظيم، على الإمام الكبير، على البطل المغوار والفارس الكرار، ويقولون إن رسول الله ما ترك الإمام مكانه في المدينة إلا استثقالا له وتخففا منه. يعني النبي، معنى الكلام، كلام المنافقين، النبي زهقان من علي بده يخلص منه، قال له خليك هون. هاك معنى الكلام، والنبي بيزهق من الامام علي. شوف غريب، ابن عمه ورباه في بيته ونشأه من خلال كتاب الله وتوجيهاته صلوات ربي وتسليماته عليه، واذ بالامام يمتطي صهوة جواده ويطوي رمال الصحراء طيا، حتى لحق بجيش الإسلام الذي يقوده محمد. تعجب محمد، ما الذي جاء بك يا إمام؟ أنا ما حطيتك مكاني أميرا على المسلمين في المدينة في حالة غيبتي؟ قال له: لقد زعم المنافقون أنك إنما خلفتني استثقالا لي وتخففا مني. فقال له: يا علي ارجع فاخلفني في اغلي واغلك يا علي، الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه لا نبي بعد. الله اكبر. الله أكبر عزنا وملاذنا ونظامنا الداعي لعيش أرغدي. أنا مسلم لا أرتضيها عيشة نكراء بين مشرك ومغرب. أنا مسلم أبغي الحياة كريمة غناء غناء. أنا مسلم أبغي الحياة كريمة غناء. أيها الإخوة الأعزاء، لقد توقفت قبل ساعة من المجيء إليكم وأخذت أفكر بماذا أحدث نفسي وبماذا أتحدث إلى أحباب المسلمين في المسجد، ومر على خواطري عدة كلمات وعدة مواقف وعدة مواضيع، منها معركة تبوك، ومنها فتح مكة، ومنها عين جالوت، ومنها ليلة القدر. فرمضان مليء بالمواضيع التي تنور عقولنا، التي تطهر قلوبنا، التي تقوم أخلاقنا، التي تجعلنا أمة موحدة إن فهمنا ما في رمضان من عبر وعظات وحكم. إن فهمنا ذلك وحولناه إلى واقع نتحول إلى أمة قوية معطاءة بإذن الله ومشيئته. وأخيرا، استقر العقل والفكر على أن نعيش اليوم مع اللقطات من حياة الإمام علي الذي رباه سيد البشرية محمد، لأن الإمام قد أكرمه الله بالشهادة وقد حلقت روحه إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك. وهنيئا لمن أكرمه الله بالشهادة، وخاصة إذا كان إماما من الأئمة العادلين، وخاصة إذا كان قد تربى في بيت النبوة، فقد نال الخير كله. الشهادة لا يعرفها إلا من ذاقها. الشهادة ترفع الإنسان في الدنيا وأما في الآخرة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إخواني الأعزاء، لابد من أن نقترب من بعضنا البعض أكثر. في ناس واقفين بدنا أعدهم، يعني بدنا أعدهم. ما هي الجمعة الأخيرة؟ هلا الجمعة الأخيرة، الله أعلم الجمعة القادمة شو بتجري عنا. الجمعة القادمة هنأثركم، هي الجمعة القادمة خلاص بإذن الله عز وجل. هلا برمضان، يعني رمضان مبارك، نقترب من بعضنا. إخواني اللي جوا يقربوا، كمان اللي برا يقربوا لجوا. إخواني الأعزاء، عندما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بجابر بن عبد الله، بمن؟ بجابر بن عبد الله، بعد استشهاد والده وعمه في معركة أحد، مر بجابر وهو حزين كئيب. قال له: ما يحزنك؟ سنشو زعلان. هذا الكلام كان بعد استشهاد والده بأيام. طبعا معروف ليش زعلان، بيه قتل في معركة من المعارك. لكن شوفوا بقى دواء النبي محمد الذي يمسح على الآلام والأحزان والجروح بدواء حقيقي. قال له: ما يحزنه؟ قال: لقد قتل والدي يوم بدر وعليه دين. في علاء دين. قال له: يا جابر، ألا أبشرك؟ نحن الواحد مننا بقى جار الله اكرم ابنه بالشهادة، الله اكبر، عويل وصراخ ودنيا ودنايا. مشان شو؟ مشان شو؟ هذا الخطأ، هذا الخطأ في السلوك. المهم، الا ابشرك؟ قال له: بلى يا رسول الله. قال: يا جابر، ان الله جل في علاه. مين؟ الله، خالق السماوات والارض، مالك الوجود، الغني عن الوجود، الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض، الذي لا تنفد خزائنه. الله، ان الله جل في علاه ما كلم احدا الا من وراء حجاب. ولقد كلم الله اباك مواجهة، ولقد كلم الله اباك مواجهة. موسى عليه السلام عندما طلب من ربه: ربي ارني انظر اليك، سؤال له الله، قال: لن تراني، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما افاق قال: تبت اليك وانا اول المؤمنين. ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب، ولكن والدك ببركة الشهادة، بمكانة الشهادة، بكرامة الشهادة والشهداء عند الله، كلم اباك كفاحا، اي مواجهة، فقال له: تمن علي، شو بدك حتى اعطيك؟ تصوروا بقى بان الذي يملك الوجود كله عم يقول له اطلاب، عم يقول له اطلاب، لو كاد، لو يعني كان يعني شو بدي احكي، الواحد بدي احكي، لو الواحد مننا هلا مر بالشارع، مر بالشارع بائع احذية، بائع نوفاتيه، قال له: يا شيخ محرم، المحل محلك، اطلاب اللي بدك اياه. الله اكبر، الله اكبر. اذا قال له اطلاب اللي بدك اياه قصة الدنيا عيد، هلا بروح اقول له: بدي هالقميص، بدي هالبد، بدي ده، بياخذ له اربع خمس قطع وبصير عند مرته او عند بنته او عند بيه، اليوم ضبط اموره. فما بالكم بانسان يقول له الكريم المنان تمنى علي؟ قضية فوق التصور، فوق الكلمة، اصلا لا توجد عبارات تستطيع ان تصور هذا المشهد، لا توجد ريشة لرسام يستطيع ان يرسم هكذا يعني اشارات من هذا المشهد. ولذلك فاننا سنترك المشهد، عسى ان يكرمنا الله بمثله يوم القيامة او بعد ان يكرمنا الله بالشهادة. المهم، تمنى عليه، قال: اني اتمنى، شوف شو بده بقى، اني اتمنى ان تردني الى الدنيا حتى اقاتل، عسى ان اقتل فيك مرة ثانية. فقال الله عز وجل: لقد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. وتصوروا بان وليا من اولياء الله، اماما من ائمة المسلمين، تربى في بيت النبوة، اكرمه الله بالشهادة، وفي اي زمن؟ في شهر رمضان المبارك. ايها الاخوة الاعزاء، لقطات من حياة هذا الامام المليئة باللقطات الجميلة الجذابة المشرقة النظيفة السامية، التي لا يستطيع الوصول اليها الا من رحم ربك، وقليل ما هم. اللقطة الاولى من ساحة الجهاد في غزوة الاحزاب. شو غزوة الاحزاب؟ نحن نحكي كلمة على الماشي. اتصوروا يعني المدينة المنورة في تلك الفترة من الزمن، يعني منطقة صغيرة اصغر من مدينة صيدا، يعني بتطلع انجا ربع مدينة صيدا، ومحاصرة من جميع جوانبها، من جميع جوانبها محاصرة من قبل الاحزاب، قبيلة كذا وقبيلة كذا وقبيلة كذا، مع اليهود الذين كانوا في الخارج واليهود الذين في الداخل، يعني حرب، حرب داخلية وحرب خارجية وحصار. بعدين يعني في تلك الفترة من الزمن والله ما عندهم مخازن للتموين، تموين المياه وتموين الأطعمة وتموين الاسم الأدوية، لا لا لا، حياة بسيطة. المهم، من مكان معين تمكن صنديد من صناديد الفجار من اختراق هذا المكان والوصول الى ساحة وسط ما بين المجرمين وما بين المسلمين، الا وهو عمرو بن عبد ود. وعمرو بن عبد ود كان مشهورا بقوته، برباضة جأشه، بفروسيته، يعني منذ طفولته وهو في ساحات الحرب والقتال. يعني كيف بتقول هلا والله اسحاق رابين صاحب القبضة الحديدية او موسى ديان الاعور، يعني هو مش اعور بعينه، هو اعور بقلبه. كم من اعور بعينه ولكن قلبه ونفسه وعقله اكرمه الله بالبصر. هو اعور بعينه وبقلبه وبسلوكه هكذا. المهم عمرو بن عبد ود تمكن واخذ ينادي ويتحدى المسلمين، هل من مبارز؟ طيب، واذ بالامام مباشرة ائذن لي يا رسول الله. على بعض الروايات ان عمره كان لا يتعدى 17 سنة، 17 سنة، وعلى بعض الروايات 20 سنة، والاغلب انه كان عمره 20 سنة، الاغلب يعني 20 سنة قدام واحد بقى يعني أبضاي ومعارك وقصص ورويات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا إمام، أو يا علي، بالتحديد يا علي، إنه عمرو بن عبد ود. تنزل إله فأقول بلغ شوي. مرة تاني: هل من مبارز؟ نفس الكلام: إنه عمرو بن عبد ود. مرة ثالثة: إئذن لي يا رسول الله. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ان وصل الى هناك اطلع في عمرو بن عبد ود، يعني بالنسبة له ولد، هو هيك مفكر، شو بعثوا لي ابن 20 سنة وانا البطل المقدام الفارس المغوار وما بعرف شو الاخر ما هنالك. فقال له امتي: يعني يا علي، اني لا احب ان اقتلك، انا ما بحب شو اقتلك، روح بركي بيبعث واحد غيرك. هذا معنى الكلام. فقال له: والله اني احب ان اقتلك. الامام شو عم بقول له؟ اني احب ان اقتله. لا، لانه كما قلت السلم والسلام، الامن والامان، الاستقرار، السعادة، الغناء، المحبة، لا يمكن ان تترسخ في الارض وبين الناس وفي القلوب، والمجرمون هم الذين يحكمون العالم. المجرمون اصلا يتحركون بالطريقة التي يدمرون بها العالم، حتى يحركوا الاهواء والشهوات والمصانع والتجارات وما شابه ذلك من خلال كل هذه المعارك التي يبتكرونها في البوسنة والهرسك وفي الشيشان وفي لبنان وفي فلسطين وفي كل مكان. هؤلاء يصنعون، ولانهم يريدون بيع ما عندهم من صناعات لابد من ان يسيطروا على هذه الدولة حتى تشتري الدولة بضائعهم رغم ارادتها. هذه قضية ليست يعني بسيطة كما يعني نظن. يصنعون اسلحة، اذا ما في معارك لمين بده يبيعوا الاسلحة؟ هذه الاسلحة بتكلف المليارات من الدولارات، المصانع بوقفوها، عندك عشرات الالوف ان لم نقل ملايين من العمال الذين يعملون في مصانع تصنيع السلاح في امريكا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا. هذه الاسلحة التي تصنع لمن تباع؟ لمن تباع؟ اذا لابد من اشعال الحروب بطريقة ظالمة مجرمة حتى تبقى المصانع تعمل ويبقى العمال يعملون لخدمة الظالم الكبير والطاغية الكبير. هذه النقاط نريد ان نتنبه لها، لانهم من خلال وسائل الاعلام بكلمة والله من كلينتون، بكلمة من تبع فرنسا، بكلمة من هون، بيجينا زعيم عربي بيحكي كلمة، شو منظن نحن؟ انه يلا خلال ايام معدودات او يعني بالكثير كذا اسبوع او بالكثير الكثير سنة من الزمن السلم والسلام سوف يعم العالم. لا يكون هذا كلام لا قيمة له ولا حقيقة له. ولذلك قال له: اني احب ان اقتلك. والمهم وبدأت المبارزة، فضربه الضربة الاولى فقطع له رجله من نصف الساق، ثم ضربه الضربة الثانية جعله يودع هذه الحياة الى جهنم وساءت مصيره، ان جهنم كانت مرصادة. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اللهم نجنا يا رب العالمين. فلما رجع بعض الصحابة الأجلاء بعض المقاتلين قالوا له يا علي رأيناك تتقدم نحوه وأنت ثابت الخط مطمئن الضمير غير هياب ولا وجب، مش خيفان، انت كنت متوجه نحوه ومن خيفان وهو من هو ده مشهور. فماذا قال لهم الإمام؟ قال لهم عظمت الله في عيني فصغر أمامي كل شيء. عظمت الله في عيني فصغر أمامي كل شيء. هكذا كان الإمام في كل معركة من معاركه وفي كل حركة من حركاته وفي كل فكرة من أفكاره كان مع الله، ولذلك كان الله معه يسدد كل فكرة وكل كلمة وكل فعل من أفعاله. نرجوه سبحانه أن يحشرنا إلى جواره وإلى جوار سائر الصحابة المقربين. أيها الإخوة، لقطة ثانية، نحن لا نستطيع أن نسرد كل اللقطات الجهادية، نقول لقطات. لقطة ثانية من عدالته في الحكم، هنجيب لقطة واحدة بس مش هنجيب اكتر من هاتي يعني. اللقطة الثانية وهو امير المؤمنين، بتعرفوا يعني الامير يعني قبل كل شيء بده يضبط نفسه ويضبط عائلته وبعدين بضبط المحاسيب والمحاذيب وبعدين هذا عم نحكي نحن عن الامير المنيح مش عم نحكي عن الامير العاطل، وبعدين بفكر يعني بالامة، بعدين بفكر بالامة. طيب اللي ربان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يشتغلوا بالمألوف، هم كانوا يشتغلوا صح بالنسبة لزماننا، كانوا يشتغلوا بالمألوف أبدا. دينهم أمتهم قبل أنفسهم، قبل عائلاتهم، واضح، قبل محاذيبهم، قبل شيعتهم إلى آخر ما هنالك. معروف أن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه عندما ذهب إلى الكوفة في قصر اسمه قصر الخبال، في قصر اسمه قصر الخبال، هذا أعد لمين؟ للأمير طبعا، مش قصر زي القصور اللي احنا شايفينها هلأ يعني، لا يعني بات هيك أحسن من بقية البيوت. فلما وصل إلى هناك طلبوا منه أن يسكن فيه بصفته أميرا للمؤمنين، فغضب غضبا شديدا وقال قصر الخبال هذا قصر كان يكرهه عمر، والله لا أسكنه أبدا. عمر ما كان يحب من الأمراء أن يميزوا أنفسهم عن الناس بشيء، بتنام زي ما بنام بقية الناس، بتاكل زي ما بياكلوا بقية الناس، بتلبس زي ما بيلبسوا بقية الناس. هذا الطوشات والصرعات اللي انتوا شايفينها هذه اخترعها المنحرفون فيما بعد، اخترعها المنحرفون فيما بعد ما كمان. المهم بعدين شو كان يأكل؟ يعني كان يأكل الاسم القديم، الخبز اليابس الى اخ الشعير، طبعا مش خبز مرتب وابيض وما بعرف شو مؤمر. ونحن هلا اذا رغيف مجعلك شوي ما بيعجبنا، اذا رغيف مجعلك شو بنقول للفران؟ ها شو ما بتعرف تخبز، ما بتعرف تعجن، 100,000 قصة و 100,000 رواية وهكذا. وكان كما قلت مرارا وتكرارا اذا طلبوا منه ان ياكل شيئا ليتقوى به ليتمكن من اداره شؤون الحكم، لانه من خلال هذا الطعام وخلال مده طويله من الزمن وجدوا يعني ان الامام قد اصيب بعدد من الامراض، فكان يقول لهم كيف يعنيني شان الناس اذا لم يصيبني ما اصابهم. إذا أنا ما جعت لن أشعر بالجائع، شاك؟ إذا ما عطشت لن أشعر بعطش العطشان، إذا أنا لبست والله الثياب الحريرية، يعني هال الناس اللي مش قادرين يشتروا حتى من داخل البلد لن أشعر بهم. دائما لا يشعر بالإنسان إلا الذي يعيش كما يعيش هذا الإنسان. الآخر ما هنالك في يوم من الأيام اللقطة دخل عليه أخوه عقيل، أخيه كان فقير يعني، طبعا فقير في المال لكنه كان غنيا في نفسه في إيمانه في استقامه بالمال، كان زلمة أفراد. فدخل عليه يطلب من أخيه شيئا، أعطيني. خي خي الإمام تعرف أنت بقى أموال بيت المسلمين تحت إيده، بعد إلى آخر ما هنالك بدل له خي مضبط حاله مرتب حاله، دخل أعطني. فقام الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه أخذ درهما ووضعه فوق نيران متأججة حتى تحول الدرهم إلى قطعة من لهب، ثم وضعه في كيس ودفعه إلى أخيه. أخوه عقيل كان ضريرا يعني ما بيشوف، كان أعمى ما بيشوف، فأخذ الكيس وانطلق وهو فرح مسرور، ما أن وضع يده داخل الكيس ولامست يده الدرهم الذي تحول إلى قطعة من لهب حتى صرخ بأعلى صوته من شدة الوجع والألم والاحتراق. ثم عاد، يا علي كيف تفعل بي هذا؟ ليش عملت فيه؟ قال له أنا لا أملك مالا، أتريد أن أعطيك من بيت مال المسلمين؟ هذا المال ليس لي وإنما هو للمسلمين. يا عقيل هذه نار الدنيا فكيف بنار جهنم يوم القيامة؟ إذ نار جهنم هلا بيعمل، الله أعلم شو بيعمل بقى، سيارات على حساب الدولة، واضح، ومآدب على حساب الدولة، وسفر على حساب الدولة، والمضارب شو على حساب الدولة، أضف إلى صفقة الطائرات والله فيها سرقة، وما بعرف شو تعبيد شوارع فيها سرقة، وقصة التليفون والاتفاق مع الشركة الإيطالية ولا ما بعرف شو البريطانية فيها سرقة. ما نعم يفضحوا بعض والبعض، نحن عم نفضحهم، هن عم يفضحوا. كلما دخلت أمة لعنت أختها، وهذه الأموال التي تنفق من خزينة الدولة من أين تجبى؟ من هاللي معترين أمثالي وأمثالكم تجبى، ها أبدا، من خلال الضرائب، من خلال الضرائب. اسألوا التجار، انت بتروح عند التاجر بتلاقي والله شو السلعة غالية، ليش غالية؟ لأنه التاجر مش على مستوى، ولأنه الدولة مش على مستوى، لأنه الدولة كانت والله الضريبة مثلا نفترض والله ليرة بالمية، عملتها الدولة 10%، 10% شو بيعمل التاجر؟ بحطهم عليك، ما بحطهم على، يعني المصيبة من التاجر ومن الدولة. لا، لأنه ما في تفكير بيوم القيامة، بعذاب يوم القيامة، ما في تفكير بقوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم زب إنك أنت العزيز الكريم، اللهم نجنا من حر نارك يا رب العالمين. لقطة ثالثة، لقطة ثالثة، الذين شوهوا التاريخ وبعض الناس اللي عقلهم ألوى وقلوبهم سوداء يصورون لنا بأن والله علي رضي الله عنه وأرضاه يعني كان يكن العداوة والبغضاء لقسم كبير من الصحابة، قسم كبير من الصحابة الأجلاء. طبعا نحن لا نريد أن نتحدث بالتفاصيل الآن. في يوم من الأيام، في يوم من الأيام، يرى الإمام علي رضي الله عنه وأرضى عمر بن الخطاب يهرول في الصحراء، يهرول في الصحراء. طيب يا أمير المؤمنين إلى أين؟ قال له انه يعني بكر من ابل الصدقة، يعني ناقة من ابل الصدقة شردت، فانا الحق بها لامسك بها. قال له هون عليك يا امير المؤمنين، الان في عز الظهيرة، تعرفوا انتوا ضار يعني لهيب الصحراء، رمال الصحراء وشمس الصحراء وهواء الصحراء، يعني الله ما يدوركم اياه لا في الدنيا ولا في الاخرة، لا في الدنيا ولا في الآخر. أنا أذكر أظن يمكن بالسبعينات عندما كنا نتوجه الى بيت الله الحرام من خلال البر فانا كان في عندي طبيعة معينة اتنقل هكذا من باص الى باص، يعني بها الباص ساعتين بالباص اللي بعده ساعتين. في مرة كان معنا عدد كبير، شي 7 باصات يعني تقريبا في هذه السنة. المهم اول باص نزلت طلعت فيه، رجعت بعد ساعتين طلعت بالثاني بالثالث الى ان وصلنا الى الباص يمكن اظن الخامس. قلت له وقف مشان اطلع بالباص اللي بعدك، انا حتى نشوف الناس نواسيهم نعطيهم نصيحة نعطيهم كذا. المهم هو نزلني ومشي بقى بالصحراء، بالصحراء دقيقة تنتين ثلاثة، هو عادة خلال 3 دقائق لانه هنا ورا بعضهم البعض لازم يكونوا 10 دقائق. الله اكبر، ابن عارف ما عادش فيه هدي بقى، راسه عم يطلع الدخان منه، اجرام ما عادش فيه هدي، صرت نظر طبعا بالاخر. قلت له يا رب انا ما عادش فيني وانا نزلت مشان الحجاج تبعونك، برتب الامور. المهم يعني الحمد لله ما انت وجهنا بهذا الدعاء على حتى اجى الباص. يا عم مش اجبك، قال لي الدولاب بنشر ما انزلت لسوي الدولاب بنشر ما انزلت لسوي وهكذا. فلا هي بالصحراء الله ما يدوئكم اياه. يا إمام والذي نفسي بيده لو أن عنزا عثرت بشاطئ الفراة، يعني معزاي لو اتفركشت بالعراق لأخذ بها عمر يوم القيامة. لماذا لم تعبد لها الطريق؟ اليوم السيارة بتنزل الله أعلم إذا بتطلع، بيحفروا الشارع الله أعلم أنت بعدين يعني بزفتوه، أنت بزفتوه ربكم أعلم. هي بس لك بيوت مهدمة، مدينة بكاملها مهدمة. انتم فاكرين اعمار ما يسمى بالاسواق التجارية قضية صعبة؟ ابدا ابدا مش قضية صعبة، لكن القضية السياسية بدنا نشوفوا كيف يمشي الخط السياسي. ها الكلام ليس من الان، ها من زمان من زمان يعني من سنوات. لو اراد اللبنانيون ان يعمروا الاسواق التجارية وان يسعدوا الناس وان يشكروا الناس وان يرفعوا الناس هو من زمان تنتهي القضية، لكن الانسان عندما ينحرف عن خط الاخرة ينحرف عن خط الدنيا. ماذا قال الامام علي رضي الله عنه وارضاه عندما سمع هذه الكلمات من عمر هذا العملاق السامي في حكمه في مواقفه؟ ماذا قال؟ قال لقد اتعبت الذين سيجيئون بعدك يا عمر. يعني كل حاكم بده يجي من بعدك بده يتعب لانه لا يستطيع ان يصل الى هذا المستوى من العدالة من الاستقامة من المحافظة على الدولة على الشعب على المال الا من رحم ربك وقليل ما هم. لقد اتعبت الذين سيجيئون بعده، يعني معناه الامام علي ذكر عمر. فاكر انا عم نسمع هيك بعض الناس اللي عقلهم قلوى قلوبهم سوداء هات بقوله لقد اتعبت. ثم ماذا كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ ماذا كان يقول؟ لولا علي لهلك عمر، لولا علي لهلك عمر. اصلا المستشار الرئيسي في عهد ابي بكر وعمر في القضايا السياسية الاجتماعية الاقتصادية العسكرية ما بعرف شو، من هو؟ الامام علي. الامام علي رضي الله عنه وارضاه. هؤلاء كانوا احبابا. اما المشكلة نحن، المشكلة نحن مش المشكلة هم. ماذا كان يقول عن ابي بكر رضي الله عنه وارضاه؟ عندما توفي ابو بكر وقف الامام علي رضي الله عنه وارضاه عند قبره وماذا قال؟ قال اسمعوا هالكلمات ويدي سجلوها على صفحات القلوب وقلوب الاطفال حتى نشوف الصح من الخطأ، الاستقامة من الانحراف. اصحاب القلوب البيضاء من اصحاب العقول والنفوس السوداء. ماذا يقول؟ قال يرحمك الله ابا بكر، لقد كنت والله اول القوم اسلاما واخلصهم ايمانا واشدهم يقينا، لقد صدقت رسول الله حين كذبه الناس وواسيته حين بخلوا وقمت معه حين قعدوا، والله لقد كنت للإسلام حسنا وللكافرين ناكبة. لم تهن حجتك ولم تضعف عزيمتك. لم تهن حجتك ولم تضعف عزيمتك، وأيضا ولم تخطئ بصيرتك. لقد كنت والله كما وصفك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ضعيفا في بدنك، لأنه أبو بكر كان رفيع، العظام تبعونه كانوا يعني مبينين، ما كان له كرش، لأنه يعني الأعصاب طبعت معته، كنت تشوفه، كنت تشوفه، لأنه كان خالص لوجه الله عز وجل، كان خالص. هذا الذي خلد الله ذكره حتى هذه الساعة قدوتنا وأسوتنا أبو بكر وعمر وعثمان وهؤلاء الذين رباهم الحبيب محمد. أما بهالأيام بتلاقي واحد طويل عريض منفوخ وتاج ودني ودنايا وكذا، يمكن لسه ما بموت، الناس بيقولوا الحمد لله اللي الله خلصنا منه. لا، لأنه ناس زعران، ناس زعران، هاك باللهجة الصيدوية، لا يتحركون لخدمة دينهم وأوطانهم وشعوبهم. المهم، لقد كنت والله كما قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعيفا في بدنك قويا في دينك، قويا في دينك، الى ان قال له متواضعا في سلوكك، فلا حرمنا الله اجرك ولا اضلنا بعدك. هذه الكلمات التي يقولها الامام عن ابي بكر تدل على انه يكره ابا بكر، يكره ابا بكر. خلينا نتأدب شوي بس عندما نذكر هاك الائمه والصحابه والذين رباهم الحبيب محمد، يكون شويه ادب، شويه ادب، ابدا الى اخر ما هنالك. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، تعرفوا شو عمل الامام؟ نادى على ولدي الحسن والحسين، وبتعرفوا انت الحسن والحسين لهم مكانه عظيمه عند الله، سيدا شباب اهل الجنه، مكان عظيم عند الحبيب محمد، كان كل يوم يشمهن ويضمهن ويقرأ عليهما قل هو الله احد والمعوذتين قبل ما يناموا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع بكاء الحسن او الحسين يغضب، كان يغضب، وكان ينادي على ابنته فاطمة، يا فاطمة ما شأن الحسن، ما شأن الحسين، ألا تعلمين أن بكاءه يؤذيني. البكاء كان يؤذي النبي محمد، فكيف قال اللي بدهم يقتلوه؟ طبعا نحن ما لنا علاقة بقتله أصلا، يعني عشان تعرفوا، يعني شيعة العراق أرسلوا وراءه وهم الذين قتلوه، يعني هذه كلمة على الماشي هكذا مش هم موضوعنا. المهم على كل حال، فأرسل وراء ولديه الحسن والحسين، وأعطى كل واحد منهما سيفا صارما لحراسة مين؟ لحراسة أمير المؤمنين عثمان بن عفان. مش بس عندما قتل عثمان ودخل الحسن والحسين على أبيهما، غضب في وجههما وقال لهما إن لم يكن بمقدوركما الدفاع عن عثمان فكان عليكما ان تموتا دونه. سجين اللي عندي على قيد الحياة وامير المؤمنين يقتل، كان لازم تقاتلوا، تقاتلوا حتى تموتوا دفاعا عن مين؟ عن عثمان. هذا انسان بيكره عثمان، هذا انسان بيكره عثمان. ولذلك دعكم، دعكم من قصة الامام مع الصحابة الاجلاء، فهم ارقى واسمى من ان تنال منهم السنة الاغبياء الذين لا يفهمون حقيقة هؤلاء الذين رباهم سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. لقطة رابعة، ونكتفي بهذه اللقطة الرابعة لضيق الوقت، وهذه اللقطة سوف نقتبسها من مرافقه الخاص، مرافقه الخاص ذرار بن دمرة الكناني، كان مصاحبا له في الكوفة، مصاحبا له في معارفه، في عباداته، في توجيهاته، في حكمه، دائما كان مع الإمام. فماذا يقول حتى نشوف انه هال الأئمة كانوا يعني مصغرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صورة مصغرة يعني بلا تشبيه
كيف بيطلع ولد بيشبه بيو؟ شو بيقولوا؟ كأنه بيو، كأنه بيو، مشيته فبتشبه مشية بيو، كلامه بيشبه كلام بيو، الى اخره، وجهه بيشبه وجه بيو، بيقولوا كأنه يعني ابيه، وهكذا. فهالي كانوا صورة مصغرة. بالحرب يشتغلوا، بالسياسة يشتغلوا، بالاقتصاد يشتغلوا، بالحكم يشتغلوا، وكله استقامة. تعالوا الى هذه اللقطة التي توضح لنا شخصية الامام، وعلى انه كان شخصية متكاملة، كان عملاقا في ساحة الجهاد والوغى، عملاقا في ساحة البذل والعطاء والكرم والصدق والإخلاص والوفاء والأخلاق، عملاقا في ساحة السياسة والقيادة، عملاقا في ساحة الحكم والعدالة، عملاقا في ساحة العبادة والصيام والقيام وتلاوة القرآن والبكاء، خوفا من الله وتقربا الى الله جل في علاه، كان عملاقا في كل شيء. ولذلك عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة واخذ يؤاخي بين المهاجرين والانصار، واذ به يقول الكلمة الفاصلة عندما يأخذ بيد الامام ويقول علي اخي في الدنيا والاخرة. لذلك الرسول لما بنقي عليه يعني معناتها خلاص، بس هالكلمة النبوية دي لوحدها تكفي. شو بدي احكي؟ لا احكي، انا ابن عارف، شو بدي احكي؟ لا احكي ابدا. هذا علي اخي. الرسول لما يجعل من علي اخلف يعني معناتها عم يجعل الطهارة والشرف والجهاد والقمة في كل شيء اخل له. هكذا. المهم ماذا يقول درار بن ضمرة؟ يقول كان الامام بعيد المدى شديد القوى. بعيد المدى التفكير تبعه واسع، يعني ما بيطلع لحد انفه. نحن باليوم بفكره حتى الزعماء، حتى الملوك، حتى كبار المفكرين، نحن لما نقرأ الكتابات تبعتنا عم شو عم يحكوا هالي؟ ابدا بتشوفوا صغار صغار ابدا. امرار يمكن واحد مثلا مشان مدينة صيدا بس بدي يعمل زعيم على مدينة صيدا او على حي من احياء صيدا، الله اكبر، بتلاقي كل تفكيره وان ده شغلة البسيطة. لا، لانه الصغير ما بيفهم الا هيك، اما الكبير بتلاقيه على مستوى الامة، على مستوى العالم، على مستوى العالم. ذكر رب العالمين عندما حدثنا عن نبيه ابراهيم، سؤال: ان ابراهيم كان امة برجل. اليوم بموت واحد ما بيفهم الطمسة، الخمسة من الطمسة، بخرب امته، بخرب دينه، وشو بقولوا؟ امة برجل. في فرق بين رجل ورجل، وهكذا. المهم كان الامام بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا. وبعدين كان العلم يتفجر من جوانبه، والحكمة تنطلق من قلبه على لسانه، يستوحش من الدنيا وزهرتها. هذه الاشياء اللي الناس بفتشوا عليها، اللي بقولوا عنا بسط وما بعرف شو وكذا، وانه هان بدنا نستلى، وانه هان يا خي بدنا نحكي لنا كم كلمة، وانه هان منضيع وقتنا بكذا وكذا. هذا الامام علي كان ما يحبه كل سوى هالقصص. يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته. لما يجي الليل ينقصه؟ لا، لأنه من خلال الليل يصف قدميه بين يدي الله جل في علاه، دعاء، بكاء، مناجاة، اتصال، الروح ترفرف إلى باريها، إلى خالقها، إلى الحبيب الأعلى. عسى أن تفوز برضوان الكبير، ومن فاز برضوان الكبير فاز بكل شيء. هكذا. المهم هكذا كان الإمام. إذن تنطلق الحكمة من قلبه على لسانه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته. وبعدان وكان طويل الفكرة، يفكر كثيرا. بعدان غزير الدمعة يعني كثير البكاء، يقلب كفيه ويخاطب نفسه. شو يعني معنى الكلام؟ معنى الكلام في اشياء عند المسلمين مش عجبته، يريد ان يحسنها، يريد ان ينظفها، يريد ان يرتقي بالامة، يعيش هموم الامة، يعيش هموم الأمة، وهكذا لا يعيش لنفسه وإنما يعيش لدينه وأمته، هكذا. إذن يخاطب نفسه ويقلب كفيه. بعدان وكان يعجبه من اللباس ما خشب ومن الطعام ما شجب، لا حتى دائما يشعر بالفقراء بالجائعين بالعطشة بالمعسرين، هك يشعر، هك يعجبه من اللباس ما خشب ومن الطعام ما شجب. وبعدان قال وكان فينا كأحدنا، شوف العظمة تبعته، وبعدين كان يتعامل مع الناس كأنه واحد من عامة الناس، ما يشوف حاله عليهم لا بفكرة ولا بكلمة ولا بلباس ولا بخطوة ولا مرة. وكان فينا كأحدنا، اليوم لازم تبعد من الطريق قبل ما يوصل، لازم تبعد من الطريق قبل ما يوصل، ولما بيوصل حرس ومرس وفرس ومئة ألف قصة ومئة ألف رواية. قال وكان فينا كأحدنا يجيبنا اذا سالناه، لا سالناه بجاوز، ما بقول هلا مش فاضي بكره اسمه فلان برد عليك، يجيبنا اذا سالناه. بعدين ويبتدئنا اذا اتيناه، يعني اذا رحنا بدنا نزوره كان هو يفتح لنا الباب، مش انه يا خادم روح افتح الباب، هو قاعد جوا على عرش الملك وعرش ما بعرف شو جاء هو. ويبتدئنا اذا اتينا ويأتينا اذا دعونا، اذا قلنا له انت معزوم عنا شو كان يلبي. وكان والله، شوف صفات غريبة عجيبة، بيت النبوة شو بده يكون. المهم ثم يقول وكان والله مع قربه منا، قديش قريب مننا، متواضع معنا وبيلبس زينا وبيأكل زينا، ما في حجاب بيننا وبينه، رغم ذلك والله مع قربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نبتدئه لعظمته. يعني اذا بدهم يمشوا كانوا من عظمة الامام، عظمة الايمان، عظمة العلم، عظمة الاستقامة، رب العالمين القى عليه هيبة خاصة وعظمة خاصة تماما. كيف الانسان لما يكون في عنده تقوى وصلاح وكذا بتلاقي حالك انت مؤدب بحقه من دون ما حدا يؤدبك، من دون ما حدا يأذبك، هات يعني منذ أن تنظر إليه لا نبتدئه لهيبته ولا نكلمه لعظمته، كنا ننصح حتى يحكي هو في إله هيبة إله عظمة إلى كذا. وكان إذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، الابتسامة تبعته بتفرح القلب من جوا، تدخل إلى القلب دغري مباشرة أبدا بدون استئذان، فعن مثل اللؤلؤ المنظوم. بعدين قال يعظم اهل الدين، الناس المتدينين وخاصه العلماء كان يكرمهم، ده اليوم شو بيعملوا عليهم مشينه او حبس او توهوم من هان مثل، وبيفتخر كما قلت لكم في الاسبوع الماضي، في هذا الاسبوع واحد عم يعني عم يفتخر انه قدر قتل شو اسمه، يعني قتل من المسلمين 100 في وطنه، انه هو شيء يعني شيء ابضاي وانه هو ماسك الامور وهكذا. كان يعظم اهل الدين ويقرب المساكين، المساكين كان يجيبهم لعنده في المقدمة، المساكين قبل غيرهم، الامام عليه قبل وبعد.
انتم برفقة شبكة الشفاء الاسلامية.